بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بأبي أقمار تمن، بأبي أقمار تمن في هبوط وصعود، طلعت في فلك المجد، طلعت في فلك المجد وغابت في اللحود، سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود، كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين، فأظلتهم جنود كالجراد المنتشر مثل شمر وابن سعد كل كذاب. أشير، فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم عسير، واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين. جاء حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه إلى مولانا الحسين وقد أفرد له راية تناولها حبيب من يد الإمام سلام الله عليه. تناول حبيب العلم من شف الشفية، هز بيمينه وقال ضايق المنية، عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحروب عند الحرب عيد، نموت بمعزة ولا نعيش بطاعة يزيد، وطاعتك يا ابن النبي فرض علي، والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقوني، وذروا عظامي بالهوى وتالي انشروني، 70 مرة هالفعل يجري علي، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والأهل كلها فدالك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك، ورد لأصحابه وعبرات جري، قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، ليكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا ولما ننفني كلنا سوية. قال البطل عباس ما ترضى شيمنا، المطلوب أخونا والحرام كلها حرمنا، ولثار الحرب باكر يتجدم علمنا، منشور بيدي واخوتي تمشي بفيا. نعم تقدموا للقتال فمن كشف الغبار إلا عن 50 صريع، رحم الله من نادى وحسينا. ضرب الإمام بيده المباركة على لحيته الشريفة وقال: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، أما والله لا أجيبهم إلى ما يريدون. ويا لأهل الشيام هذا يا محلكم، والله ولا الموز ملا الموز ما تذخار تذخار هممكم، والله ما هم ناس بيكرام منكم تخلون بالذلة، حرمكم قضوا ما بين من قطع وريد وقع راسه وبين الطارتيد، ياي وبين مشبح برمية الشد، ياي هي دا وهذا وذاك بالهند يوم والذار. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة أنزلها الله سبحانه وتعالى لسبب، وهي القصة المعروفة التي جرت بين يوسف وزليخة. وقبل أن ندخل في موضوعنا أيها الإخوة الكرام، هذه الليلة إن شاء الله سوف نتحدث عن مراتب ترقي النفس، التكامل الذاتي الذي بالإمكان للإنسان أن يتحصل عليه، لأنه متاح وممكن كون أن هذا الإنسان عاقل ومختار ومريد، يستطيع أن يتكامل إلى أعلى المراتب المتاحة له، وبالإمكان أن يصل إلى أعلى درجة يصل إليها الإنسان العادي، وهي التي يعبر عنها اصطلاحا بالعصمة المكتسبة. وهذا إن شاء الله سوف يبين من خلال الحديث أن العصمة المكتسبة رتبة يصل إليها الإنسان عالية جدا، تختلف عن العصمة الواجبة التي تكون للمعصومين، والتي جعلها الله عز وجل للأنبياء والمرسلين والأوصياء والأئمة عليهم السلام، للفارق النوعي الذي قد تعرضنا له أيضا في بعض المحاضرات السابقة. الأجواء التفسيرية للآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية لسبب حكاية على لسان زليخة أو تسمى راعيل أيضا، بأنها قالت هذا القول عندما انكشف الأمر وتبين الظلم الذي تم على يوسف عليه السلام، قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذا التعبير يعتبر تعبير جدا دقيق، نلاحظ بأن زليخة لمست هذا المعنى في استثنائها الأخير من خلال ما عرفت عن يوسف عليه السلام. طبعا احنا عندنا الأنبياء لا يرتكبون المعصية، يعني أنهم يعصون الله في أمر مولوي، أعوذ بالله، أين ذهبت العصمة؟ نعم، يتركون أولى، وتركهم للأولى يعتبر في حقهم عظيم كونهم أنبياء. أجمع علماء الشيعة، وهذا ما استفادوه من روايات الأئمة عليهم السلام، أن الأنبياء لا يعصون، وأن الآيات التي يرد فيها هذا المعنى تفسر وتحمل على معاني وأوجه غير ما يتبادر إلى الذهن، يعني ما تحمل على ظاهرها، تعتبر من الآيات المتشابهة التي ترجع إلى المحكم يفسرها قرين القرآن وهو الإمام سلام الله عليه. وما يمنع أن نحن في باب تنزيه الأنبياء شوف الأئمة ماذا يقولون في أجواء هذه الآية، فقط حتى نبين بأن الأنبياء الله سبحانه وتعالى قد عصمهم. طبعا عندنا العصمة مراتب، ليست على درجة واحدة، العصمة بين الأنبياء مو درجة واحدة، درجات، يعني ليست عصمة الأنبياء من أولي العزم كعصمة الأنبياء الآخرين، إنما يوجد فارق رتبي في مقام العصمة حتى بين الأنبياء. النبوة مراتب، الأوصياء مراتب، وكذلك العصمة مراتب، ليست هي عصمة واحدة. أعظم عصمة أعطيت لمحمد وآل محمد عليهم السلام، حتى ندفع هذه الشبهة أن بعض الآيات القرآنية يطفح في ألسنها في الظاهر على أن بعض الأنبياء أتى بالمعاصي. خلنا نأخذ هذه كأنموذج نشوف بعض الأئمة ماذا يقول فيها. وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهانا. الأئمة عليهم السلام يقولون على الإنسان إذا قرأ الآية عليه أن يلتفت إلى آخرها، لأن قد يكون فيها حسم في الموضوع وتعطينا حكم في القضية. أحد الأئمة عليهم السلام ولعله الإمام جعفر بن محمد الصادق قال لم يهم بها كما همت هي، بمعنى الخبر، ألا يقرأ آخر الآية لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء عند العرب القتل، والفحشاء الزنا، همت بالزنا وهم بقتلها، لأنه نبي في أرقى مراتب العصمة يدعى إلى مثل هذه الرذيلة ما تحمل. ولذلك تقول بعض الأخبار هم بقتلها ولكن الله صرفه عن ذلك. ولذلك في قضية قابيل وهابيل يواري سوءة أخيه، يعني قتلت أخيه. إذن العرب تطلق على القتل سوء، ولذلك الله صرف عنه هذه المسألة، مسألة القتل تعتبر حالة انفعالية عند النبي عندما يرى المعاصي والجرائم الكبيرة، وأما هي همت بما همت به وهو الفاحشة والعياذ بالله. طبعا زليخة تابت بعد ذلك، وقيل بأن يوسف قد تزوج بها وأرجعها الله شاب عن طريق المعجزة، هكذا تنقل بعض الأخبار والسير. عندنا هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى أنزلها لهذا السبب، ولكن هل الآية محصورة معنا في هذا السبب؟ إن النفس، يعني هذا المقطع، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تتكون من هذين المعنيين، أن النفس أمارة بالسوء. بعدين قالت إلا ما رحم ربي، وهذا أمر عجيب في قول زليخة، معناته أنها بالميراث عرفت الاستثناء الذي استثنته في الآية، عرفته من خلال ما مارسته وعلمته من يوسف عليه السلام. أولا في قولها إن النفس لأمارة بالسوء، هل تعتبر هذه الحالة فقط خاصة بزليخة أم كل الناس عندهم نفس أمرهم بسوء؟ أنا عندي نفس أمرني بسوء، وأنت عندك نفس أمرك بسوء، لسنا نحن من المعصومين. إذن الآية تعطي معنى كلي بأنه كل نفس وكل إنسان من غير المعصومين له نفس تأمره بالسوء. النفس التي الحديث عنها هذه الليلة، الله عز وجل جعلها طاقة من ضمن الطاقات التي أودعها في الإنسان. طبعا عرفت النفس تعاريف كثيرة، سواء على جانب اللغة أو في المصطلح أو في الشرع أو في الأخبار. مفاد ذلك أن الإنسان يشتمل على ثلاث قوى: القوة الأولى الروح، وهذه شغلها شنو؟ يتقوم بها الجسد، حياة الجسد. وعندنا القوة الثانية وهي الشريفة، العقل الذي يدبر الإنسان. وعندنا القوة الثالثة النفس، وهي محل الشهوات والرغبات وما شاكل ذلك. إذن النفس عبروا عنها بطاقة موجودة في داخل الإنسان تقوم بهذا المعنى، ولكن النفس قابلة للترويض، النفس قابلة أن تتطور، النفس قابلة أن تترقى إلى أعلى المراتب. وعندنا جزء من التشريع خاص بتطوير هذه النفس، ولذلك نجد الدقة في التعبير القرآني وهو يحكي عن قول زليخة قالت إلا ما رحم ربي. يعني منين علمت زليخة هذا المعنى؟ هذا معنى علمي دقيق، مستحيل زليخة يكون عندها هذا المقدار من العلم في استثنائها. قالت إن النفس، يعني في الحالة الطبيعية الناس العاديين اللي هم إحنا وزليخة ينطبق علينا معنى الآية إن النفس لأمارة بالسوء، لكن منين علمت إلا ما رحم ربي؟ هذا الاستثناء منين عرفته؟ من يوسف، يعني شافت هذا الرجل الذي لا يميل إلى الشهوة، الذي لا يميل إلى الهوى، مع أن زليخة تقول الأخبار كانت في قمة الجمال، كانت أجمل امرأة في مصر زوجة العزيز. إذن علمت زليخة أن هذا الرجل لا يميل إلى هذا المستوى، إذن هو هذا مستثنى. ومنها هنا يأتي التفريق النوعي بين طبقات الخلق، الدعاة الأنبياء الأوصياء، هؤلاء الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى بالعصمة الواجبة بحيث لا يعصون في أمر مولوي الله عز وجل أمر به، حاشاهم ذلك. إلا ما رحم ربي هذا القسم، ويدخلون في التفاصيل يقول يوجد قسم آخر أيضا يدخل في هذا الاستثناء، وهو الذي يعصم نفسه بتزكية نفسه. يعني إذا دخل في مشروع التزكية وحاول يربي هذا النفس، يروض هذه النفس، يربي هذه النفس، يدخل في هذا الاستثناء إلا ما رحم ربي، ولكن برتبة أقل من أصحاب العصمة الواجبة. إذن أدركنا هذا المعنى، خنشوف هذه النفس هل بالإمكان أن تروض؟ النفس الجامحة التي تحب الشهوات هل بالإمكان أن تكبح؟ نعم، التشاريع جاءت لغرض هذا، وذكرنا في الليالي السابقة مواضيعنا فيها وحدة موضوعي، ذكرنا في الليالي السابقة على أن الغرض من التشريع استقامة الإنسان، والتشريع أيضا يقوم الفكر، مو فقط يشتغل على النفس، حتى الفكر يحتاج إلى تقويم، لأنه قد يدخل إلى عقل الإنسان أفكار منحرفة، قناعات غير صحيحة. الشريعة تصحح ذلك وتؤصل له الصحيح وتبين له الحق والباطل. النفس أيضا قابلة لأن تتقوم، وجملة كبيرة من التشاريع تشتغل على النفس، موضوعها النفس، لإصلاح هذه النفس، الطاعات، العبادات، يحمل نفسه على ألا يرتكب الخطايا عندما يدركها بعقله ويعرف بأن ألسن التشريع تتوجه إليه بالنهي والتحريم، يدرك هذا دام آمن برب والله عز وجل، آمن بأنه يعبد ويطاع، عليه أن يلتزم. وأرقى مراتب كبح النفس يعني كمشروع عملي المعرفة. إذا الإنسان كان يعرف بخطر المعصية ويعلم بسمو ما يصل إليه من خلال تركها، خلص بعد يصل إلى رتبة العصمة. ولذلك المعرفة كفيلة أن توصل الإنسان إلى هذا المستوى. اللي يرتكبون المعاصي 90% جهال، 90% لا يعلمون نتائج هذا الفعل الذي يرتكبونه، لاحظ. ويوجد قسم منهم بعد يعصي الله على علم، هذا مو حديثنا عن هذا، هذا حالة استثنائية، نتكلم عن القاعدة العامة أن العباد الذين يقتحمون المحرمات من خلال إملاء النفس عليهم والهوى، هؤلاء عندهم نقص معرفي حاد جدا. قد يقول طيب إذا كان عندنا نقص معرفي إذن احنا معذورين. لا، لست بمعذور، لأنه يؤتى بالعبد في يوم القيامة فإذا سألوه لماذا فعلت هذا، يلام، يعاتب، يحاسب، يقول يا رب لا أعلم. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول يقال له هل لا تعلمت؟ إذن أنت مقصر. إحنا القاعدين بالحسينية ما نعرف نسأل، ما نستطيع نطلع على معلومة، الله أكبر، لو أحد يبغي أي شيء دخل النت يجيب الدنيا كلها، زين، لكن إحنا ما نقدر نتحصل على معلومة شرعية، ما نقدر نقرأ في آثار الذنوب والخطايا كما روي عن مولانا الرضا بأن إذا ارتكب العبد الخطيئة كانت على قلبه نقطة سوداء، فإذا ارتكب ثم ارتكب اتسعت تلك النقطة حتى تستولي على قلبه فيصل إلى أعظم وأخطر الأمراض وهو الرين والطبع على القلوب. ليش أنا أوصل نفسي إلى هذه المرحلة؟ بعدين يصعب الرجوع ويصير إلنا مثل الكلام اللي قلناه ليلة البارحة، الريب، الاستبدال، السلب، تيجي تلك المصائب الكبيرة. إذا الإنسان أهمل نفسه، الشاب أهمل نفسه، الفتاة أهملت نفسها، تأتي المصائب والفدائح، لأن الإنسان كلما توغل في الجريمة صار من الصعب أن يرجع، وإن كان الله عز وجل قد فتح الأبواب. بل بعض الجرائم والمصائب والمعاصي إذا دخلها الإنسان شبه استحالة أن يخرج منها، استحالة أن يخرج منها. بعض الأمراض والبلاوي التي نهى الله عنها عز وجل بنحو الحرمة وندد بها تصل بالعبد إلى حالة يصعب أن يرجع أبدا، الإدمان، إذا أدمن على شيء صعب يتركه. ولذلك مشافي مستشفيات ومجموعة من الأطباء وغيره في الجانب الجسدي في الجانب النفسي يعالجون حالة الإدمان، صحيح ولا مو صحيح؟ اللي يتعاطى المخدرات هذا شلون تطلع هذا إذا كان مدمن؟ مصيبة. أيضا بعض الجرائم والمصائب التي يرتكبها العباد، حالة الشذوذ مثلا، الشذوذ الجنسي مثلا، اللي الآن حسنوا اسمه وسموه المثلية، وفي الحقيقة لواط وفعل قبيح جدا وقذر إلى أبعد الحدود، يستل الإنسان من طبيعته وفطرته ويخليه يتعدى حدود الأدب والأخلاق، هذه إذا مارسها الإنسان من الصعب يخرج منها، من الصعب يخرج منها، حتى بعد التوبة هذا الشبح يلاحقه، لا يستطيع، صار أسير لهذه القضية. ولذلك إحنا هذه الصيحات التي أتت هذه الأيام لتسلخ الإنسان من واقعه، الفرد الاجتماعي وما أدري الجندرية وما هذه المسميات التي جاءت هذه الأيام من أناس متخلفين ومرضى وأناس عندهم حالات من المرض العالي يحتاج أنهم يعالجون أنفسهم. لا يحمل الدين، البعض يريد يمارس هذه الأمور عنده خلل نفسي ويعتقد بأنه محاصرة لحريته. أنت مريض تحتاج إلى معالجة، مثل اللي عنده ربو، مثل اللي عنده حساسية، روح أخذ لك علاج. هذا حالة مرضية، الشذوذ حالة مرضية وليست هي حالة عادية أو حالة بسيطة، وإنما هي حالة مرضية على الإنسان أن يعالج نفسه منها. ولا البعض يقول والله فلان عند المرض الفلاني، والله هذا مجنون إذا طلع يطق في الناس ويقتل، قال هذا خلوا يمارس حريته بعد، هذا إنسان عقله شوي فالت، ما نفسي في القضية، هذا مرض. ولذلك على هالمرض أن يحاصر، أعاذنا وإياكم. نعود إلى أساس النقطة. إذن هذه النفس إذا تمادت مع العبد يصعب الرجوع، فيدخل في بوتقة أخرى، الطبع على القلب، الرين على القلب، يسلب الإيمان، يستبدل به الغير، هذه الحالات الخطيرة التي ذكرناها البارحة. إذن هذه النفس لابد أن نقف منها وقفة جدية. خلنا نشوف الذين استثناهم الله في القسم الآخر. طبعا احنا ما راح نتكلم عن أهل العصمة، أولئك يتقول العلماء الله عز وجل عصمهم بنحو الإرادة التكوينية، إنما يريد الله، هذا خطاب خاص، إنما يريد الله هو بنفسه يريد أن يطهر علي والحسن والحسين بإرادته التكوينية، يتدخل تكوينا ويطهر تلك النفوس لا بنحو الإلجاء أو الجبر، يعني هو يستطيع أن يفعل المعصية، ما سلبت منه القدرة وإلا ما الفضل، ولكن لديه ملكة مو موجودة عندنا، ما نستطيع نفهمها أصلا، لأن احنا ما نعيش العصمة، فكيف نفهم؟ ما نستطيع نفهم. السيد أبو القاسم الخوي قدس الله روحه الطاهرة جاءه الشيخ أحمد الوائلي يرحمه الله، هذا الخطيب المعروف أستاذ الخطباء يرحمه الله، قال للسيد أبو القاسم الخوئي فهمني العصمة مولانا. السيد أبو القاسم الخوئي يقول له، هذا خطيب ويعطي رسالة للعالم، والحال أن العصمة لا يمكن أن تتكهن لأنك أنت ما تعيشها. فالسيد أبو القاسم الخوئي أعطى مثل حسي على أن القدرة لم تسلب، ولكنه هناك ملكة خاصة تستقذر المعصية. قال للسيد بهذا المثل الحسي، قال هل الإنسان يستطيع أجلكم الله أن يشرب البول؟ يقدر ولا ما يقدر؟ لو واحد حط له بول أجلكم الله، طبعا هذا مثل ما العالم حسي جاب أجلكم الله في كاس مشلول، ما يقدر يمسك الكاس يوديه؟ القدرة سلبت منه؟ يقدر من ناحية القدرة قادر، ولكن يقولون في الحكمة ممتنع، ما يسويها لأنه يستقذر هذا الشيء لا يقدم عليه. يقول المعصوم نفهم بأنه في مثل هذه الحالة أنه ما سلبت منه القدرة، القدرة موجودة ولكن ممتنعة عنده في الحكمة لإدراكه لقبح المعصية، إدراكه لقبح هذا الفعل آثاره الضارة فيتركه. القسم الآخر لا، الله عز وجل توجه إليهم بهذا الخطاب، قد أفلح من زكاها، هناك يريد الله، اللي يريد الله يطهر، أما إحنا خطابنا اللي خصنا إحنا، قد أفلح من زكاها ونهى النفس عن الهوى، يعني وضع الكورة في ملعبك وأن القضية ترجع إلى إرادتك، فاتعب على نفسك في هذا. عندنا كيف تتطور النفس؟ يعني من بعض وجوه والدروس المطروحة حتى تتطور هذه النفس، طبعا مدارس كثيرة وروايات كثيرة وآراء كثيرة ومؤلفات كثيرة، أختصر أجيب الزبدة من خلال ما فهمت من خلال اطلاعي القاصر، على أنه من أعظم الأبواب للدخول إلى مشروع تزكية النفس، علمنا بأنه تزكية النفس مطلب عقلائي ولا مو مطلب عقلائي، لن يودينا إلى مصايب، يودينا إلى بلاوي، يودينا إلى الهلكة، أنا مو مستعد أهلك أهلك وألعب بحياتي. هذه الفرصة التي أعطاني الله إياها في الدنيا أروح ألعبها وألعب بنفسي وبعدين خلود في النار بلا نهاية، والله ما تسوى. أو لا أطيع الله الكم اليوم، رحم الله من شيع الجنازة ومات، ويروح خلود إلى الأبد بلا نهاية. معقول عاقل يرجح الثاني الأول على الثاني؟ ولذلك لما ندرك هذا المعنى، هذا يعتبر باعث لتحريك الإنسان إلى مشروع التزكية. مشروع التزكية الدخول فيه يقوم بداية على دعامتين. الدعامة الأولى المعرفة، لابد من المعرفة، والمنبر ما راح يغطي المعرفة، ولا المشايخ راح يغطون المعرفة، ولا السادة راح يغطون المعرفة بالشكل المطلوب الكافي لو يقعدون يقرون لأشهر. جانب المعرفي أنت مطلوب به، ولذلك يقال له في يوم القيامة: لم لا تعلمت؟ ليش ما تتعلم؟ شو المانع أنك تتعلم؟ اقرأ، توجد عندنا كتب، إصدارات، جماعة كتبوا في جانب الترقي النفسي، التكامل الذاتي، اقرأ. ويوجد أقلام كثيرة كتبت في هذا المجال، وهذا لا يقتصر فقط على مثلا المنحة الديني. بإمكان أرباب الاختصاص في الجانب النفسي، في الجانب الاجتماعي، أن يكتبوا. طبعا ما يخترقون القضايا التشريعية في مسائل تقويم النفس، هذا جانب تخصصي. نعم، يريد يتكلم في الجانب النفسي، شنو آثار المعصية على الحالة النفسية، انعكاسها على الواقع الاجتماعي. اكتب، اكتبوا. أنا أعرف الطرف، في أقلام محترمة جدا، في كتاب عندنا، في قدرات، طاقات. لماذا لا تعمل؟ لماذا لا تكتب؟ ولا نقول أنهم لم يكتبوا، ولكن ليس بالمقدار المطلوب في مثل هذا الزخ والزخم الكبير في اجتياح الإنسان والهجمة على الأديان التي تتولى تربية هذا الإنسان تترقى بأخلاقه. ثم عندنا بعد المعرفة تقوية الإرادة، ولذلك مولانا الصادق عليه السلام وكذا مولانا الباقر في روايتين. الرواية الأولى تقول، وذكرتها كثيرا: لو أوتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه، الخبر الآخر لأوجعته، يعني أمر بضربه بجلده، لأن هذا الإنسان مو عارف الخطر الذي هو قد ارتكبه، وهو عدم التفقه. إذا ما تفقه، ما عرف الحلال والحرام، هو هذا تلعب الدنيا ويكون مسرح للشياطين والعياذ بالله، وطعمة لزيد وعمر. وعندنا تقوية الإرادة. يجي البعض يقول أنا إرادتي ضعيفة، ويقول أنا ما عندي إرادة خلاقة، كيف أقوي إرادتي؟ أولا هذا الكلام خاطئ، ما عندك إرادة، عندك إرادة وخلاقة بس أنت ما تدري عنه. متى يكتشف الإنسان هذه الإرادة القوية الفعالة التي من خلالها إذا أراد فعل يقدر؟ متى؟ في شهر رمضان. في شهر رمضان بمجرد أن يقول هل الهلال، ثبت عندكم يا أهل الطرف، زين؟ بكرة شو نسوي؟ إذا قالوا ثبت شفنا، بكرة شنو؟ واحد رمضان شو يسوون الناس؟ يصومون ولا ما يصومون؟ كلهم كسروا روتين الحياة في ليلة، وعزموا كلهم على الصيام في ليلة. المريض واللي يشرب دخان واللي عنده حبوب واللي عنده سكر، كل القضايا تبرمجت، وكل ما شوف إرادتهم عزمت، باكر كلهم صاموا، الصغير والكبير والشاب والمرأة والرجل، واللي عنده يتناول حبوب برمج روحه على السحور والفطور، واللي يقول إذا ما أشرب لي سقيرة عقب العشاء أموت، أشوفنا ما مات، وفلان ما تغيرت أحواله، واللي حاط له برنامج غذائي، واللي ما أدري شو مسوي طول السنة. بس جاء رمضان الله يفضح الجميع، وإذا كلهم عندهم إرادة عزموا في ليلة وفعلوا في صبيحتها وصاموا وكسروا جميع برنامجهم اليوم. إذن أنت عندك إرادة أشوف، ليش ما عندك إرادة؟ عندك إرادة تستطيع أن تعزم وتسوي. هذا إحنا نصوم ونتغير في يوم وليلة وبرنامج لمدة شهر وندخل فيه ويصير الأمر عادي. وبملء إرادتنا نصبر على صيام رمضان طاعة لله عز وجل. شو اللي خلاك تقرر في ليلة وبكرة تصوم؟ هذه الإرادة، هذه الإرادة. الإرادة يقول الإمام الهادي إنما هي عزمة، عزيمة، تعزم بأنك تترك هذا الفعل، تعزم بأنك لا ترتكب هذا الفعل، تعزم بأن يقوم الله يقول لك أعطيك نموذج بأنك أيها الإنسان مريد وعندك إرادة خلاقة. اللي بيترك التتن يقدر، لكن قد يصل بعض إلى حالة مرضية يحتاج أنه يدخل برنامج طبي، هذا حالات نادرة وحالات استثنائية، نتكلم بشكل عام. اللي يفعل كذا بإمكانه، الإرادة موجودة عندنا خلاقة. ورمضان مو فقط يفضحنا من ناحية القوة، قوة الإرادة والعزم المفاجئ، لأن بعد ما يقول لا ثبت الهلال حتى تتمرن يبي لك كم يوم تالي تصوم، لا على طول بكرة نصوم. إذن إرادة موجودة ولا موجودة؟ موجودة إرادة. فالله عز وجل يقول عندك إرادة خلاقة، علامك تعزمت في رمضان فغير ما تعزم. ولذلك العزيمة إنما هي عزمة قوة، يكون الإنسان يقف موقف جدي، أنا لا أريد أن أشاهد هذا، أنا لا أريد أن أفعل هذا. والله عز وجل يقول له أنت مريد وأنت مختار وأنت عاقل وتستطيع أن تصل إلى السمو، ولكن اقدم وأعزم. والله عز وجل بعد ذلك ما راح يتركك، ترى يجي التوفيق، يجي الدعم، يجي التوفيق. بعد ذلك شوف تتلذذ بالطاعة، قبل تستثقلها بعدين الله يلقي في روعك إذا شاف عندك عزيمة أن تستلذ بالطاعة. أنت تدور الصلاة وين، العبادة وين، القرآن وين، الدعاء وين، الصالحات وين، ويستقذر الإنسان المعاصي. وأجيب هذه القصة اللطيفة، صلوا على محمد وعلى آله. أن الإنسان إذا اتقى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرج، يجيب له مخارج ويدعمه ويوفقه ويعطيه البركة والتوفيق. إخواني مو الله بيهدنا يقول بس يلا على إرادتكم على قوة، لا، إذا شافك أنت جاي يجي لك يعطيك، ابشر بالخير كله، بس يبيك تقدم. هل حاجز تكسره؟ إذا كسرت تدخل في الخير، بتشوف نفسك تمشي تدرج. لا إله إلا الله. هذا شاب من الشباب دخل عند امرأة قاضي لها حاجة، ودخل في بيتها يدخل هذه الحاجة، أعجبها وأمرته أن يرتكب الفاحشة. قال إذا ما ترتكب الفاحشة الآن أصرخ وأقول أنت هاجم علي. صار في مأزق ولا مو مأزق؟ مأزق. شو يسوي هذا؟ حاول اتق الله كذا. مؤمن هالشاب، هذا واحد مؤمن ما يريد يرتكب الحرام، يخاف من الله. قال امهليني فقط أدخل إلى بيت الخلاء. دخل إلى بيت الخلاء، أجلكم الله، أخذ الغوط ولطخ نفسه، لطخ نفسه بهذا القاذورات، وطلع شافته بهالهيئة قالت تطلع برا. صار أحوال أحوال. بعد هذه الفترة إذا مر عند الناس يشمون منه رائحة مسك ليست بطبيعية، عرق، صار ينضح مسك، عرق ينضح مسك. الله أبدله لأنه اتقى الله بتلطيخ نفسه بالقذورات إلى أن أصبح عرق هذا الشاب ينضح مسكا، ينضح مسك من ريح الجنة. يبون الناس بس يبون يشمون ريحته هذا، ولذلك أحبه الناس وصارت إلى مكانه وصار معظم عندهم، لأنه في وقفة واحدة اتقى الله، رجع إلى الله وقال أنا لا يمكن أرتكب هذه الجريمة العظيمة. إذن عندنا تقوية الإرادة، الإرادة موجودة ونكتشفها في شهر رمضان، بل رمضان يعلمنا أعظم. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قالوا من جملة الآثار التي يعطيها الصيام التعليم على التقوى. شلون يعلمنا على التقوى؟ التقوى يقولون استحضار النظر الإلهي، بحيث أمن العابد إذا كان الحالة، إذا كان مو الحالة يتقي الله على كل حال. كيف هذا؟ يضربون عليه أمثلة. المثل شنو؟ لو أنت الآن صايم في شهر رمضان، جميل، أنت الآن صايم في رمضان، نعلم شلون الشهر الشريف الصيام يعلمنا على التقوى ويدربنا على التقوى تدريجيا، لأن رمضان يعتبر نموذج. واحد صايم في شهر رمضان وقاعد في الحجرة الحالة وهذه الثلاجة مليانة فواكه ومليانة أشربة باردة، وتصور مثل هذا تموز حر والباب مسكر عليه وماكو موجود كاميرات مراقبة، يسعه يأكل ويشرب ولا ما يسعه؟ يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر، لكن ما يفطر. لقالوا له أنت لحالك وكل الأشياء أمك وما حد يشوفك، ليش ما تأكل ولا تشرب؟ شو يقول؟ يقول الله يراني، يقول الله يراني. في شهر رمضان حتى إذا كان واحد مو من مثلكم الحالة قاعد في الغرفة يأكل ويشرب، ما يأكل ويشرب، يقول ما حد يشوفك، يقول صايم حد يشوف، بس أنا صايم الله يشوفني. يقول بهالشكل فطرته تنطق، يقول الله يشوفني. عجيب أثر، الله يشوفنا بس في رمضان وباقي رمضان ما يشوف. إذا لازم تسري رمضان حق باقي السنة كلها. إذا الله جاي يقول لك هاي التقوى الآن جاي تمارسها أنت، ولكن اجعلها حالة مستمرة. ذوقناك طعمها في رمضان، لكن خل هذا الذوق الحلو يستمر طول الأيام. يعني الله يشوفني في رمضان وغير رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وكل ساعة وكل يوم وكل ليلة. إذا أنا أسري الحالة الرمضانية في استحضار النظر الإلهي في الشهر الشريف، أستحضرها أيضا في باقي غير رمضان الأيام السنة، يعني أراقب النظر الإلهي. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسنا. خل نشوف النفس إذا أردناها أن تترقى، شنه المراتب التي تترقى فيها النفس؟ قالوا تترقى إلى 4 مراتب، إلى بعضهم 7، بعضهم قال 10، احنا بنجيب أقل واحدة وهي 3. 3 مراتب ذكرها القرآن الكريم. المرتبة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا عندنا المراتب التي ذكرت هذه 3 أخذت من وحي القرآن وتأيدها الروايات الشريفة. أول رتبة من مراتب تطور النفس، النفس اللوامة تلومة. طبعا عندنا المرتبة الأساسية النفس الأمارة. النفس الأمارة هي الحالة الطبيعية، والأديان كلها تشتغل على هالنقطة هذه، على النفس الأمارة. هذه يسمونها مراتب النفس. النفس الأمارة هي الحالة العادية، هي المادة الخام، بأن النفس من طبيعتها أمارة. إذا أرادت أن تترقى من خلال مجاهدة النفس، ترتقي إلى مستوى النفس اللوامة التي الله عز وجل يقسم بها في القرآن: فلا أقسم بالنفس اللوامة. شنو هذه النفس اللوامة؟ أي أن الإنسان إذا ترك هذا الحرام وترك ذاك الحرام وصار ملتزم وصار مؤمن، بعد ذلك يجد نفسه تلومه إذا قصر في شيء من حق الله عز وجل. شلون؟ هذا الشيء موجود عندك، ألا تجد في نفسك حديث؟ داخلك يوجد حديث إذا ما رحت تسمعت في محرم ليلة من الليالي يقول الله فاتني، ليش ما رحت أنا تسمعت؟ إذا واحد مر عليه 24 ساعة ما فتح القرآن، بعضهم يقول عاد وش دعوا، أنا مؤمن خير أتبع أهل البيت، حتى سورة ما قريت من القرآن، ما فتحت القرآن، ايش دعوة ما قريت دعاء اليوم، ما طلعنا صدقة وأسفة، أنا متعود أصلي جماعة اليوم ما صلي. يحس واحد يكلمه من الداخل. هذه هي النفس اللوامة بدأت تشتغل، هذا الصوت الداخلي، هذا النداء الداخلي، معناه أن النفس ارتقت درجة. لكن الميت اللي قلبه ميت لا يسوي الحرام ولا كان سوى شيء، قرأ قرآن ما قرأ قرآن، صلى الفجر في وقتها لم يصلي الفجر في وقتها، ينام ولا في باله إنسان ولا مهتم ولا عند أي التفات، هذا ميت. هذا يحتاج إلى أن ينقذ نفسه قبل أن يهلك، هذا على خطر عظيم. اللي ما عنده التفاته، ما عنده اهتمام بأوامر الله ولا بنواهي الله، كما تقول الرواية بعضهم يفعل الفعل كأنما ذبابة سقطت على أنفه، سوى كذا وخلاص. ولذلك النفس اللوامة تعتبر بشائر خير، بشارة خير. أمن الإنسان إذا وجد في داخله حديث يلومه، إذا فعل قبيح يلومه، يقول عجيب يعني هذا الفعل قبيح، مفروض أنا ما أرتكبه، أنا ولد ناس، أنا محترم ولد ناس مؤمنين، أنا متربي في بيئة مؤمنة، أبوي خير، أهلي أخيار، إحنا عيال مساجد، عيال حسينيات، ما يناسبنا هذا. وإذا تشوف البعض ينطلق، طبعا إحنا عندنا مباحات، المؤمن حتى في المباحات يعاتب يوم القيامة، إذا يقعد يدور فقط في دوامة المباحات، وينك يا مقهى، وينك يا مطعم، بعد إذا كان مقهى مختلط هذا المصيبة، وينك يا كورة، وينك يا نت، وين وبس، وهذا إحنا واستراحات وغيره مباح. وبعدين أدور أنا في دائرة المباحات، هي باب يدخل إلى المحرمات، بعدها يجي المخدرات، بعدها يجي الخمر، بعدها يجي الزنا. هالمرة أنا أفاكه امرأة وأكلمها بكلمتين وأمازحها وهي أجنبية، بعدين أكبر اللي يقول الشاعر اللي أنا ما أحفظ شعره إلى الآن، أولا تحية فسلام، تالي تكبر القضية. زين، ولذلك ورد عندنا في الخبر من فاكه امرأة أجنبية حبسه الله في النار بكل حرف 1000 سنة. يفاكه الموظفة ويفاكه الممرضة ويمازح زميلته في العمل وهي أجنبية عليه، بكل، الإمام يقول بكل حرف فاكهها إياه يحبس في النار 1000 سنة. والسنة واليوم في سنوات الآخرة، واليوم من أيام الآخرة كـ1000 سنة، كـ1000 سنة مما تعدون، وعليك الحساب وين يطلع هذا. ولذلك ينبغي أن الإنسان يلتفت إلى النفس اللوامة، إذا رأى في نفسه حديث داخلي يلومه على فعل القبيح ويحثه على فعل الطاعة، هو الآن بدأ الخير، تتطور تتطور القضية إلى أن يصل إلى أعلى مراتب النفس وهي النفس المطمئنة. يقول بعض الأعلام لا يمكن يصل إلى رتبة النفس المطمئنة، تقريبا شبه قريب من الاستحالة، لأنها لا تكون إلا للمعصوم. ولذلك في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قالوا هذا خطاب خاص للحسين، ما نصل إلى رتبة الحسين صاحب العصمة الواجبة، لكن يقولون لعلنا نقول في أظلتها في بعض مراتبها المتدنية بإمكان الإنسان أن يصل إلى العصمة المكتسبة، أعلى مرتبة يصل إليها الناس العاديين اللي هم إحنا، العصمة المكتسبة. وين هالعصمة المكتسبة؟ الأكبر، الأكبر نبي، الأكبر إمام، القاسم، القاسم نبي، القاسم إمام، زينب سيدة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر، جعفر الطيار، حمزة بن عبد المطلب، كلهم شباب، مسلم بن عقيل. ها إذن ذولي ناس عاديين، معناته وصلوا إلى العصمة المكتسبة، يعني هو من خلال مكافحة نفسه وصل إلى درجة العصمة المكتسبة، بل بعضهم وصل إلى العصمة المكتسبة في عصر الجاهلية، في عصر ترتكب فيه المحرمات كزمننا هذا. من هو؟ جعفر الطيار. جعفر الطيار يقول في حقه النبي، هذا شباب قتل في سنكم أيها الشباب، مو كبير جعفر، صغير، شباب. جعفر الطيار يقول النبي في حقه شابه خلقي وخلقي، صورته مثل صورة النبي صلى الله عليه وآله، وأخلاقه مثل أخلاق الرسول. هذا جعفر الطيار يوم من الأيام نزل الوحي على رسول الله من جبريل، قال يا جبريل يا رسول الله، العلي الأعلى بمعنى الخبر يقرأ عليك السلام ويقول إنه يحب في جعفر 3 خصال كانت فيه قبل أن تبعث، قبل يبعث النبي، يعني في الجاهلية. قام النبي قال جيبوا جعفر، جابوا جعفر عند النبي، قال يا جعفر هكذا يقول جبريل، ما هذه الخصال؟ مسكين جعفر شوي يعني ما حبذ هذا الأمر، شوف التقوى.
قال والله يا رسول الله لو لم أن الله يريد أن يظهر ذلك ما تحدثت عنه. بعد الله يبي يطلع القضية ولا أنا ترى هذا سر أنا مو كاشفة للناس. قال له شنو الأشياء اللي الله يحبها فيك في عصر الجاهلية في مكة التي يقول فيها الإمام علي الأصنام بينكم منصوبة والآثام بكم معصوبة، موجود مخيمات يسمون بذوات الأعلام، الفجور، شرب الخمر، وإذا شباب يمكن يفعل ما يشاء، الأمور متاحة، لكن لا يا أخي أنا ما أفعل. وعصر الجاهلي لا يوجد نظم الحنفية، البيت الهاشمي قالوا يلتزم بالديانة الحنفية، لكن كلهم التزموا بالديانة الحنفية. أبو لهب كان يكرع الليل والنهار وهو عم النبي من بني هاشم، لكنه مو ملتزم بالحنفية ذلك الوقت. أبو لهب فاسق فاجر عاصي وكافر بعد. فقال له ما هذه الخصال التي يحبها فيك يا جعفر؟ قال اعلم يا رسول الله إني ما سجدت لصنم قط، ولا شربت الخمر قط، ولا كذبت قط، ولا زنيت قط. هذا في الجاهلية. وإذا الرجل واصل إلى العصمة المكتسبة، وإحنا عقب ما أجى التشريع وجاء النبي وجاءوا الأئمة والعلماء والكتب وغيره، إذن جعفر ليس بنبي وليس بوصي، ولكن انموذج للناس أنكم تستطيعون أن تترقون. هذا مثل أعلى، الأكبر مثل أعلى، القاسم مثل أعلى. بالنسبة للنساء العقيلة زينب ليست كالزهراء، عصمتها عصمة مكتسبة. سيدة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر يقال بأنها من أهل العصمة المكتسبة، وهلم جر ذول ترقوا اتعبوا على أنفسهم. لا يتوجه إليهم خطاب إنما يريد الله، لا ما يدخل فيهم، لا ما نقول إحنا هذا، حتى هم ما يرضون تقول للعقيلة زينب أنت من الذين قال الله فيهم إنما يريد، تقول لا، هذا لأمي فاطمة، لأبي علي، لأخي الحسن، لأخي الحسين. لكن هي مخاطبة أيضا بهذا الخطاب، قد أفلح من زكاها، فأفلحت إذ زكت، وأفلح القاسم إذ زكى، وأفلح الأكبر إذ زكى، وأفلح جعفر إذ زكى. ويوجد في شبابنا وبناتنا من عندهم هذه الدرجة من التقوى والإيمان. أنتم فيكم الأمل الكبير، كلنا إن شاء الله فينا الأمل الكبير لأنها متاحة. ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا، ونأتي إلى ساحة كربلاء. يوجد في كربلاء نماذج على المستويين، واحد من دون ضوابط والثاني بضوابط، وشباب وليسوا من أهل العصمة ولا غير ذلك. نشوف بعض النماذج في كربلاء وبهم نختم. طبعا اكتفى الموضوع إلى في بعض الإشارات والإثارات، وأود أن أخدمكم أكثر، لأن أتيت أنا بقائمة لكن شفت الوقت أدركنا، وإن شاء الله نوفق في وقت آخر لأن نبين أيضا بعض مراتب ترقي النفس. يعني هذا المقدار بالنسبة إلي غير كافي وغير مقنع، لكن إن شاء الله وصلنا شيء إخواني، إن شاء الله الوضع الأمر واضح بالنسبة لكم. عندنا من ضمن النماذج عندنا عمر بن جنادة الأنصاري، هذا شباب مثلكم صغير. وعندنا نموذج آخر في الطرف الآخر مع عمر بن سعد، هذا أول مرة تسمعون اسمه، حفص ابن عمر بن العاص ابن عمر بن سعد. عمر بن سعد عنده ولد مسميه حفص، هذا حفص ما خلق الله ألعن منه. هذا الرجل هذا شاب، لما قال الإمام الحسين عليه السلام وزالت الشمس صار صلاة الظهر، قال الإمام قولوا لهم يكفوا عنا حتى نصلي لربنا، خلي يوقفون القتال نصلي بس. قال عمر بن سعد بعد بيريد يصلي، خلاص خل العسكر يتأخر. جاء لحفص، هذا ابن حفص صار الولد أعظم الأبو، جاء لابن حفص قال له يا أبا إذا تركت الحسين يصلي اغتر به قومك. شوفونه يصلي يقول هذا مو من أجل، ليش نقتله إحنا؟ شوف هالشور هذا، يقول لا تقف القتال على الحسين حتى وهو يصلي. هذا ابن حفص، حفص هذا اللعين. هذا بعدين أمه قتلته بعدين عند المختار، هذا المختار يصير خالة، بعدين أمه قتلته هذا حفص. وجاء هذا حفص وأشار على عمر بن سعد هذه المشورة، فأرسل الرجال يرمون بالنبل وقتل سعيد بن عبد الله الحنفي وقتل جماعة، واضطر الحسين يصليها صلاة خوف، والسبة مشورة هذا الشاب الشؤم، هذا نموذج شؤم في التاريخ. هذا شو اللي خلاه بهذه الطريقة؟ واحد محط على روحه ضوابط، قاعد يتسكع في الكوفة يسوي اللي يبي، ما عنده أي موانع، ما يدل المسجد، ما يدل القرآن، ما يعرف. إلى أن كان في مثل هذا الموقف القبيح ضد الحسين سلام الله عليه، وسقط من أفذاذ أصحاب الحسين قتلى بمشورة هذا الإنسان السوء. وشوف بالمقابل عمرو بن جنادة الأنصاري، شوف الشرف والعزة والكرامة، الفطرة تميل إلى مثل هذا الموقف الجليل. لما انقتل أبوه في الواقع في الحملة الأولى من أصحاب الحسين، عمرو اسم أبو جنادة الأنصاري رضوان الله. طبعا الأنصار يحتاج نخصص لهم وقت محاضرة كاملة، احنا ترى عندنا نظرة قاصرة عن الأنصار، كلهم رجعوا إلى أهل البيت بعد ذلك، كلهم صاروا من أنصار الإمام علي، أغلبهم كثير جدا. هذه جاءت أمه وشافت، لما شافت زوجها انصرع صرع، التفتت إلى ولدي قالت: ما لوقوفك يا نور عيني؟ اذهب لتنصر الحسين. وشدت عليه السيف لكن كان قصير، والسيف يجر على الأرض، يسحب على الأرض لأنه صغير. وجاء للحسين لما رأى، استأذن يقول له: أذن لي في القتال. شاف الإمام هذا ولد صغير، قال الإمام: ارجع لأمك لعلها تأنس بك، هذا أبوه قد قتل في الحملة الأولى. جاوب يأخذونه، أسرع أسرع ولاح روحه، رمى نفسه تحت أقدام الإمام. قال: سيدي إن أمي هي التي ألبستني لامة حرب، هي اللي طرشتني عليك، أنا مو جاي من كيف، يعني يقول أنا مو أنا الذهب، أمي معي في نفس العزم. قال: ارجع لعلها تستأنس بك. رجع وإذا أم رأته، قالت: استصغر سنك يا نور عيني، ادنو مني. قلصت حمائل سيفه وربطت كذا بحيث السيف ما يسحب، ما يشوفونه قصير. شو هالأم هذه؟ شلون تربي هالأم؟ مفروض أمهاتنا هكذا، هكذا يربون الأبناء. جاءت تمسكه من كتفيه تقول: أبا عبد الله، أتذكل فاطمة في ولدها ولا أذكل في ولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك يا ابن رسول الله، ليش ترجع؟ احنا نريد نتقرب الى الله بنصرتكم. شوف هذا الام شلون تربي والده، شلون كان شهيد في المعركه. فقال الحسين: جزاكم الله خيرا. وهذا صاحب الانشود الخالد: اميري حسين. الله اكبر، برز: اميري حسين. هذا أبناءنا وهذا شبابنا وهذا هتافنا، إن شاء الله نقولها مع الإمام الحج: أميري محمد ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير. قاتل قتالا شديدا حتى سقط في المعركة، جاء الحسين حمله وجعل الحسين خد على خد الغلام، وافتخر بذلك ومات، قال: من مثلي والحسين واضع خده على خدي، ودع الدنيا وخد الحسين على خده. أي شرف هذا، أي عزة هذه، أي خاتمة حسنة كهذه، جزاك الله خيرا. ثم بعد ذلك برز الأصحاب الرجل بعد الرجل. هذا زهير يقول رضوان الله عليه: عندما ضرب على منكب الحسين اقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، وحسنا والمرتضى عليا، وذي الجناحين فتى كميا، وحمزة الشهيد الحيا. وبرز الحر وهو يقول: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. وبرز حبيب وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، أضرب فيكم إلى آخر قوله، ما زال الرجل يحمل بعد الرجل، فمن كشف الغبار إلا عن 50 صريع. سقط أيضا فيهم مسلم بن عوسج الأسدي رضوان الله عليه، وقف الإمام على مصرعه وقال له: حبيبي أوصيني بما أهمك. أشار إلى الحسين قال: أوصيك بهذا، قاتل دون حتى تموت. وصلات يا بن ظاهر منيتي، ما وصيك بعيالي وبيتي، ولا تحفظ أولادي وثنيتي. عظم الله أجوركم. وحمل حبيب بن مظاهر يضرب فيهم بسيفه، وقتل على كبر سنه 80 فارسا. فحمل عليه رجل يقال له رضي، فطعنه في صدره. عظم الله أجوركم. وهوى حبيب على بوغاء الثرى، هوى كأنما هوى من شاهق، فجاءوا إليه واحتزوا راسه. ألا من مناد وحبيبا، ألا من مناد ومصيبتا. وإذا لم يبقى مع الحسين من أصحابه أحد، وإنما نفر من أهل بيته، كأن يجيب العقيل زينب: أنا مني أنا جيب المرتضى مني عن كربلاء يا بغبت، وين فزعة وفريد فزعة على حسين، يردون ثاري بدير وحنين، خذا وثارهم واحد ب70. وإذا بالعقيلة زينب ترى الحسين ينادي وقلة ناصرة، نادي لبيك يا حسين، ووحدته وغربته، ألا من ناصر ينصرنا؟ لبيك يا أبا عبد الله، يا ويلي هذا الرمح بفاده بفاده يتثنى، وهذا الرمح بفادة تثن، وهذا للنشاب للنشاب بصدره بصدره إله رن، وهذا وذاك الخيل صدره رضرضن. قوم إذا نودوا لدفع ملمة، والخيل بين مدعس ومكردس. يا الله، نسألك، نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شاف المرضى، قضي جميع الحوائج، لا سيما من قلدون الدعاء والمنظورين. اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. جماعة الحضور، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول جماعة الحضور، احفظهم فردا فردا لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء، أرواح الشهداء. الفاتحة مع الصلوات.